على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله في الله آخر العهد مني الذي أرجكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تبعية المداليل التضمنية للمدلول الاستقلالي المطابق، وتقدم الاستدلال على التبعية، وأشكل صاحب الكفاية على هذا الاستدلال بما يصلح أن يكون دليلا على عدم التبعية، وذكر صاحب الكفاية أن المخصص المنفصل ووظيفته هو الإخلال في جانب أصالة الجد، التبعير في أصالة الجد، لا الإخلال بأصالة الحقيقة. فالمخصص المنفصل بوروده لا يكشف عن أن المتكلم استعمل كل استعمالا مجازيا في غير المعنى الموضوع له، في غير الاستيعاب والشمول، إنما يكشف عن عدم إرادة الجد في بعض الأفراد في مورد الخاص، هو لا يريد الإكرام مثلا عن جد. هذا كلام صاحب الكفاية. وأشرنا في الدرس السابق إلى ملاحظة قد ترد على كلام صاحب الكفاية، ذكرناها بعبارة، حاصل العبارة المذكورة سابقا هي أن كلام صاحب الكفاية لا يصلح أن يكون ردا للدليل المتقدم، لأن كلام صاحب الكفاية هو ادعاء التبعيض في أصالة الجد في قبال دعوى المستدل القائل بأن المخصص المنفصل وظيفته الإخلال بأصالة الحقيقة. ففي الحقيقة هو دعوة في قبال دعوة، ولا معينة لإحدى الدعوين في قبال الأخرى، هو دعوة في قبال دعوة. فنقول لصاحب الكفاية أن ما تدعيه هو ليس بأولى من العكس، ليس بأولى من ما يدعيه المستدل، فيمكن أن يلتزم بمبنى المستدل. صاحب الكفاية ما بين النكتة اللي على أساسها يدعى التبعيض في جانب أصالة الجد لا في أصالة الحقيقة، هو مطالب ببيان النكتة. بعبارة أخرى، هاي الملاحظة تصورها بعبارة أخرى حتى تنسجم مع تعبير المصنف، لا شك في كشف المخصص المنفصل عن التبعيض في الحجية. هذا المخصص المنفصل لا شك بمجيئه يكشف عن التبعيض في الحجية، في أصل الحكم المترتب على الذكور وهو الحجية. أكو تبعيض في الحجية، هذا لا شك فيه، لكن هل أن التبعيض يكون في أصالة الجد أم يكون في مرحلة أصالة الحقيقة؟ هذا لابد من أن يبرز صاحب الكفاية فرقا بين المرحلتين حتى يصح من صاحب الكفاية أن يصر على أن التبعيض هو في الحقيقة في مرتبة الجد لا في مرتبة أصالة الحقيقة. هو ما أبرز هاي النقطة. فنقول لصاحب الكفاية إن كان الظهور التضمني ليس تابعا للمدلول الاستقلالي، يعني أنت بالنتيجة شنو اللي راح تلتزم به؟ إما أن تلتزم بأن الظهور التضمني ليس تابعا في الحجية للمدلول التصديقي للمدلول الاستقلالي المطابقي، إما أن تلتزم بعدم التبعية. يعني شنو عدم التبعية؟ يعني أن تلتزم بحجية المداليل التضمنية حتى مع سقوط المدلول الاستقلالي. إذا كانت هاي النتيجة فحينئذ لا فرق بين أن يكون التبعيض بلحاظ المدلول الاستعمالي أو المراد الجزئي. لا فرق بين التبعيض في المرحلتين. أنت إذا راح تنتهي بالنتيجة إلى الحجية وعدم التبعية لا فرق، خلي وين ما يصير التبعيض خلي يصير، سواء كان التبعيض في أصالة الجد يعني في ظاهر حال المتكلم بالتطابق في المرتبة الثانية، أو كان التبعيض في ظاهر حال المتكلم في التطابق من المرتبة الأولى، كما أن التبعيض في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية، كما أن التبعيض في أصالة الجد ليس بضار بتلك النتيجة اللي أنت راح توصل لها، التبعيض في مرتبة المدلول الاستعمالي أيضا المفروض لا يضر إذا كنت ستصل بالنتيجة إلى عدم التبعية وإلى الحجية. أي فرق بين التبعيضين؟ ما فرق بين التبعيضين، فليش إلا تصر على أن التبعيض يكون في المرحلة الثانية؟ هذا واضح اللي نقوله؟ نقول أنت إذا تلتزم بالأخير بالحجية وعدم التبعية فكما أن التبعيض بالمرتبة الثانية لا يضرك في نتيجتك، فأيضا التبعيض بالمرتبة الأولى أيضا ما يضرك في نتيجتك، فليش تصر يا صاحب الكفاية على أن التبعيض لا يكون إلا في المرحلة الثانية؟ لابد أن تبرز النكتة في هذا الإصرار، وإلا إذا كانت نتيجتك التبعية هذا الشخص الثاني، إذا كانت نتيجتك أن تلتزم بالتبعية وعدم حجية المدلول التضمني مع سقوط المدلول المطابقي والاستقلالي عن الحجية، إذا كنت تلتزم بالتبعية فحينئذ لا معنى لأن نعمل التبعيض أصلا في المراد الجزئي. ما إلى معنى أن تجي تقول أنت أن المراد الجدي كما قال صاحب الكفاية، قال أن المراد الجدي البعض فيه، بلحاظ الخاص نقول لا حجية، بلحاظ العام نقول بالحجية. إذا كنت ستنتهي إلى التبعية وعدم الحجية فأيضا ما إلى معنى أن تصر على التبعيض في المدلول الجدي المراد الجدي إذا كانت نتيجتك هي عدم الحجية. إذن لا فرق بين مورد الخاص وبين ما عداه في عدم الحجة، لأن أنت قاعد نقول فارضين أنت تلتزم بالتبعية، فهذا التفريق من صاحب الكفاية لابد أن يبرز فيه نكتة حتى نلتزم مع صاحب الكفاية في أن التبعيض يكون بالمرحلة الثانية. إذن سؤالنا على صاحب الكفاية، ملاحظتنا على صاحب الكفاية، أن ما هو الفرق بين مرحلة المدلول الاستعمالي وبين مرحلة المراد الجدي حتى ساغ لصاحب الكفاية أن يصر على أن التبعيض إنما يكون في مرحلة المراد الجدي؟ هذا النكتة ما أبرزها صاحب الكفاية. المصنف يوافق صاحب الكفاية في استدلاله، لكن راح يتمم هاي الثغرة في استدلاله ويجيب عن ذلك بعد أن نقرأ هذا المقدار تبين شنو جواب المصنف. يقول المصنف: وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا. جواب منه؟ جواب صاحب الكفاية. ليش؟ لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة ظهور التصديق الأول كما كان يدعي المستدل، أو المستدل قال أصلاً ما عندنا استعمال حقيقي، قال عندنا استعمال مجازي، فيتردد المجاز بين مجازات متعددة لا معين لأحد المجازات، فيعود الكلام مجملاً ليس بحجة، إلى مرحلة الظهور التصديقي اللي صاحب الكفاية قال أن كشف الكلام عن المراد الجدي للمتكلم يختلف حسب مورد الخاص عن مورد ما عداه. هذا اللي سواه صاحب الكفاية من دون أن يبرز نكتة لنقل هذا التبعيض. ليش نقلت هذا التبعيض؟ ما بينه. قال: فإذا كان الظهور التضمني، هاي العبارة الثانية اللي قلنا تنسجم مع تعبيرات المصنف، لكن هو بالحقيقة يعني سؤالنا على صاحب الكفاية هو هذا، هو نقول لك كلامك دعوة في قبال دعوة صاحب الدليل المستدل، من دون أن تبرز نكتة ترجح كلامك على كلام المستدل. قال: فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، يعني أنت إذا راح تلتزم بالنتيجة بالحجية وعدم التبعية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول؟ يعني بين قوسين، لماذا تصر على أن يكون التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الثاني؟ شنو النكتة في ذلك؟ هذا إذا التزمت بعدم التبعية والحجية. وإذا كان له تابعا كذلك، يعني إذا كان المدلول التضمني تابعا للمدلول الاستقلالي كذلك، يعني في الحجية إذا كان تابع في الحجية وراح تلتزم بالسقوط، فكيف نعمله، يعني كيف نعمل التبعيض في مرحلة الظهور التصديق الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعضا؟ إذا أنت راح تلتزم بعدم الحجية وسقوط الجميع، ليش تقول عندنا تبعيض في المراد الجدي؟ فعلى أي حال، سواء التزمت بالحجية أو بعدم الحجية، عليك أن تبرز الفارق بين الأمرين. المصنف قلنا يسد هاي الثغرة في جواب صاحب الكفاية وينتهي إلى نفس نتيجة صاحب الكفاية، وهي عدم التبعية والحجية. أساس ما فعله صاحب الكفاية من نقل التبعيض كما عبر المصنف من مرحلة المدلول التصديق الأول إلى مرحلة التصديق الثاني، مبني هذا التفريق، هذا النقل مبني على وجود فرق بين المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الحقيقة، يعني المراد الاستعمالي، وبين المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الجد. أكو فرق بين المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الجد عن المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الحقيقة، وذلك لأن الأولى المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الحقيقة، مداليل التضمنية في مرحلة الاستعمال والتفهيم، هاي مبنية على ملاك نسميه أصالة الحقيقة. المداليل التضمنية شنو منشأ في مرتبة الاستعمال؟ شنو منشأها؟ أصالة الحقيقة منشأها أن ظاهر حال المتكلم أنه استعمل كل في الاستيعاب، استعمل كل في العموم. فنطلع بنتيجة نقول لما كان المتكلم استعمل كل في العموم، إذن هو يريد إكرام هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وإلى آخره. نذكر ذن المداليل التضمنية جميعا، هذا شنو ملاكه، شنو أساسه؟ أساسه أن المتكلم استعمل كل شيء في العموم، في الاستعمال في المعنى الموضوعي له استعمالا حقيقيا. نجي إلى أصالة الحقيقة، هاي النكتة الواحدة، هذا الملاك الواحد، هل يكون قابلا للتبعيض أو لا؟ الجواب واضح، نقول أصالة الحقيقة غير قابلة للتبعيض أصلا. أصالة الحقيقة أصل حدي، أصالة الحقيقة أصل حدي لا يقبل التبعيض، إنما يدور أمر بين الوجود والعدم، ولا يدور أمر بين أن يوجد بعضا أو يوجد كلا. أصالة الحقيقة معناه أن أصالة الحقيقة هو أصل حدي يدور أمر بين الوجود والعدم، لا مجال للرمادية فيه، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. إما أن نقول أن المتكلم استعمل كل في المعنى الموضوع له، وإما لا، إما أن لم يستعمله في المعنى الموضوع له. أما أنه استعمل استعمالا حقيقيا بلحاظ بعض الأفراد واستعمل استعمال المجازي عند الإحاضة أفراد أخرى، هذا الكلام ما إلى معنى أصلا في أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة لا تقبل التبعير، فإما أن يستعمل المتكلم الاستعمال استعمالا حقيقيا، اللفظ استعمالا حقيقيا، وإما لا، فأمر يدور بين الوجود والعدم. فإذا دلت القرينة على الاستعمال المجازي لا يمكن التفكيك بين فرد وفرد، يقول هذا الفرد داخل وهذا الفرد ليس بداخل، لا، نقول أن المتكلم استعمل كل في المجاز مجازا في غير المعنى الموضوع له، بلحاظ جميع المداليل التضامنية، بلحاظ جميع الأفراد. فإذا ما عدنا بناء على ذلك، ما عدنا مرجح يرجح على أساسه نقول أن هذا الفرد داخل وذاك الفرد خارج، فيكون الاستعمال استعمال مجازي، فيجي كلام المستدل، يجي كلام المستدل من أن كل استعملت استعمالا مجازيا، المجاز إلى مراتب مختلفة متعددة، لا معين ولا مرجح لمجاز على مجاز، وبالتالي ننتهي إلى عدم الحجية. هذا المداليل التضمنية في مرتبة المدلول الاستعمالي، قلنا هاي المداليل تختلف عن المداليل التضمنية في مرتبة المراد الجزئي، هذا بالنسبة إلى الأول. وهذا الكلام ده خلاف المداليل التضمنية في مرتبة المراد الجزئي، فإن تلك المداليل التضمنية ليست مبنية على أصالة الحقيقة، حتى يقال بأن ميلاد تلك المداليل التضمنية هو أصل حدي يدور أمر بين الوجود والعدم ولا تبعيض فيه. نقول لا، هذا مبني على أي شيء مبني أصالة الجزء؟ مبني على ظاهر حال المتكلم في أن ما ذكره إثباتا يريده جدا وثبوتا. ليش نقول أن المتكلم حينما قال أكرم كل عالم هو يريد إكرام الجميع عن جد؟ هذا عن جد منين نجيبه؟ نجيبه من ظاهر حال كل متكلم عرفي في أن كل ما قال إثباتا في مرتبة الدلالة يريد ثبوتا. وهذا الأصل، هذا الملاك يختلف عن أصالة الحقيقة في قابلية للتبعير، هذا يمكن أن يتبعه، لأن في الحقيقة هذا الأصل أصل انحلالي ينحل إلى أصول متعددة بعدد أفراد العام. فإذا قال أكرم كل عالم وكان مجموع العلماء 10، نقول ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم أنه يريد إكرام الأول عن جد ويريد إكرام الثاني عن جد وهكذا إلى تمام العشرة. هذا انحلالي يقبل التبعير. إذا جاء المخصص المنفصل بعد ذلك، هذا المخصص المنفصل يكشف عن عدم الإرادة الجدية، قولوا وياي، في خصوص مورد الخاص، يكشف عن عدم إرادة الإكرام عن جد في خصوص مورد الخاص مو مطلقا. هذا الأصل لما كان انحلالي فيمكن فيه التبعير بأن يأتي الخاص ويقول في مورد الخاص في اثنين من العلماء المجموع العشرة هو ذكر وجوب الإكرام لكن هو لا يريد وجوب الإكرام عن جد. هذا من اللي كشف عنه، اللي كشف عنه المخصص المنفصل. أما سائر المراتب، سائر المداليل الضمنية الأخرى، المخصص المنفصل لا يمس أصالة الجد بلحاظ تلك الأفراد، تبقى تلك الأفراد مرادة على نحو الجد. هذا اللي قال السادق صاحب الكفاية، اللي قال أن لا مبرر لرفع اليد عن أصالة الجد، هذا أصالة الجد لو خلي وطبع يشمل الجميع. إذا منع مانع من شمول هذا الأصل في خصوص مورد الخاص، هذا ما يبرر لنا أن نرفع اليد عن أصالة الجد بلحاظ سائر الأفراد الأخرى. فإذا هذا فرق المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الجد عن المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الحقيقة، أن أصالة الحقيقة غير قابلة للتبعير، وأصالة الجزء أمر وأصل قابل للتبعيض، لذلك أصر صاحب الكفاية على أن يكون التبعيض إنما هو في مرتبة المراد الجدي لا في مرتبة أصالة الحقيقة، إصراره إلى وجه، ترجيحه للتبعيض في المرتبة الثانية إلى وجه. ومن قل له أنه إذا قلنا بالحجية لا فرق في التبعيض بين أن يكون بلحاظ المرتبة الثانية أو بلحاظ المرتبة الأولى؟ لا، ما يصير نقول لا فرق، ما يصير تقول كما أن التبعيض في المرتبة الثانية ليس بضار في الحجية، التبعيض في المرحلة الأولى أيضا ليس بضار. هذا الكلام مو صحيح، هذا الإشكال على صاحب الكفاية مو تام. لا، هو إلى أن يختار الشق الأول ويلتزم بالحجية وعدم التبعية، إحنا مو شققنا في إشكالنا عليه، هو يختار الشق الأول، يقول أنا ألتزم بالحجية وعدم التبعية، ولا تقولون أن لا فرق بين أن يكون التبعيض بالأولى أو بالثانية، وكما أن الثانية لا يضر الأولى لا يضر، لا، نقول أن الأولى يضر. إذا ليش؟ لعدم أصلاً، لعدم إمكان تصور التبعيض في المرتبة الأولى، التبعيض لا يكون إلا في المرحلة الثانية، وبذلك يستقيم كلام صاحب الكفاية ويكون إلى وجه، مو مجرد دعوة في قبال دعوة كما احنا بينا. لا، هذا الكلام مو صحيح، كلام المستدل ليس بتام، كلام صاحب الكفاية وتفريقه إلى وجه وجيه، ويمكن إلى أن على أساس هذا التفريق أن يصر على أن التبعيض في المرتبة الثانية لا في المرتبة الأولى. قال: وردنا على هذه الملاحظة، رد المصنف على ملاحظة اللي قد تخطر بالبال على كلام صاحب الكفاية، وبذلك راح يستقيم كلام صاحب الكفاية فيكون دليلا للقول الأول وردا لدليل القول الثاني. قال: وردنا على هذه الملاحظة أن فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة كما فعل صاحب الكفاية هاي النكتة، هي أن الظواهر التضمنية قلنا هذا اللي سواه صاحب الكفاية مبني على التفريق بين الظواهر التضمنية في مرتبة أصالة الحقيقة بينها وبين المداليل التضمنية في مرتبة أصالة الجزء، أن الظواهر التضمنية أو الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الأول مترابطة ولها نكتة واحدة غير قابلة للتبعيض، هاي النكتة الواحدة أصالة الحقيقة غير قابلة للتبعيض مترابطة، فإذا ثبت بطلان تلك النكتة، شلون يثبت بطلان النكتة؟ تجي قرينة تدل على الاستعمال المجازي، نقول هاي القرينة كما تنفي الأصالة أصالة الحقيقة بلحاظ بعض المراتب والمداليل التضمنية، هي تنفي أصالة الحقيقة بلحاظ جميع المداليل التضمنية، ما تفرق بين مضمون ومضمون حتى تقول هذا الفرد داخل وذاك ليس بداخل. قال: فإذا ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية، كلها تبقى بخلاف المرحلة الثانية كما راح يبين. يقول: والنكتة، شنو هاي النكتة الواحدة المترابطة؟ هي ذكور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك داخل. يقول إحنا لأن عرفنا أن المتكلم استعمل كل في العموم، نقول إذن هذا الفرد داخل وذاك الفرد داخل، وتطلع عندنا مداليل ضمنية بعدد أفراد العام على أساسها، على أساس هاي الأصالة، هاي النكتة الواحدة المترابطة، نقول الكل داخل في العام. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا، هذا النية من قرينته، هاي القرينة تهدم جميع المداليل التضمنية ولا يسلم شيء من المداليل التضمنية، وأن المتكلم قد خالف ظهور الحالي المذكور، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال، بل لا بد أن يكون الجميع خارج. إحنا وهاي القرينة، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني، يعني في مرتبة أصالة الجد، فإن نكتة كل فإن نكتة كل واحدة منها من الظواهر الضمنية مستقلة عن نكتة الباقي. ليش قلنا؟ لأن انحلالية قابلة للتبعيض، مو حدية يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا قد يوجد بعضها ويفقد بعضها الآخر. فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام أي المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام، منين نعلم من ورود المخصص المتصل؟ في بعض أجزاء الكلام في شنو؟ شنو أجزاء الكلام؟ شنو أجزاء الكلام؟ شنو هذا البعض؟ إيه عبر تعبير علمي، إيه مو بس نسمع عبر نحكي. شنو هذا البعض؟ بعض أجزاء الكلام. شنو هذا البعض؟ علمنا ببطلانه في البعض. هذا البعض من؟ لا عبر تعبير عدل. مورد الخاص. مورد الخاص. في مورد الخاص علمنا أنه هو ما يريد عن جد. يقول فإذا علمنا، منين علمنا؟ قلنا بورود المخصص المنفصل. في بعض أجزاء الكلام يعني في مورد الخاص. فلا يسوغ ذلك، هذا علمنا، ما يسوغ لنا رفع اليد عن الظهور، عن ظهور الأجزاء الأخرى. من الأجزاء الأخرى؟ أحسن، ما عدا مورد الخاص الباقي بتعبير شيخ منطق. ظهور الأجزاء الأخرى من مداليل من مدلول الكلام في الجدية. أخوان نريد مباحثة، نحتاج مباحثة، نسمع عن واحد يسمع ويستوعب المطلب، هاي مرتبة، أكو مرتبة أخرى أن واحد يعرف يعبر عن ما في داخله، هاي تسلف في المباحثة. فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى في مدلول الكلام في الجدية. وهكذا يثبت أن العام حجة في تمام الباقي فيما عدا مورد الخاص. فثبتنا الحجية وبينا نكتة الفرق، مو مجرد دعوة في قبال دعوة كما ذكر هذا المستشكل اللي ذكر ملاحظة قد تخطر على كلام صاحب الكفاية. لا تفرق صاحب الكفاية لها وجه. بعد ذلك المصنف يقول هذا الكلام، هذا الباحث كله إنما يجري في المخصص المنفصل. كما كنا نصور الباحث نقول عندنا عام استعمل في العموم، اجى المخصص المنفصل كشف عن عدم الإرادة الجدية في مورد الخاص، فلا مسوغ لرفع اليد عن أصالة الجد فيما عدا مورد الخاص. هذا الكلام تام ومتين صحيح. أما في المخصص المتصل، يقول هذا الكلام في المخصص المتصل أصلا لا يمكن تصوره، هذا ما يجي، هذا البحث ما يجي في المخصص المتصل. المخصص المتصل لا شك ولا إشكال فيه، كما لم يستشكل أحد ظاهرا في حجية في حجية العام المخصص بالقرينة المتصلة في حجيته في تمام الباقي، لم يستشكل أحد حسب الظاهر. هذا الباحث إنما يجي في المخصص المنفصل. والسر في ذلك هو أن دليل المستدل على التبعية، الدليل الذي ذكر كدليل على القول الثاني والتبعية، هذا إنما يتصور في المخصص المنفصل. شنو الدليل اللي ذكره؟ الدليل اللي ذكره قال أن المخصص المنفصل يكشف عن أن المتكلم استعمل كل استعمالا مجازيا، ومراتب المجاز متعددة، لا مرجح لمجاز على مجاز، إذن يعود الكلام مجملا وليس بحجة. هذا الدليل. أقول هذا الدليل المذكور في المخصص المنفصل لا يأتي في المخصص المتصل، لوضوح أن قولك أكرم كل عالم عادل، نجيب مخصص متصل، هذا لا يمكن فيه أن يدعى استعمال مجازي. ما يمكن أن يجي واحد يقول هذا استعمالك استعمال مجازي. إذا قلت أكرم كل عالم عادل، هذا مو استعمال مجازي قطعا. ليش؟ لأن كل استعملت في المعنى الموضوع له، كل استعملت في الاستيعاب وفي الشمول، غاية ما في الباب أن كل موضوعة لاستيعاب مدخولها، مو كل موضوعة لاستيعاب كل ما ينطبق عليه المدخول، لكن مرة المدخول يكون العالم، مرة يكون الفقير، أحيانا يكون العالم العادي. يعني هو المدخول من أساسا من أول الأمر دائرة ضيقة يشمل خصوص العالم العادل، فإذا أدخلنا كل على العالم العادل يكون تماما كما لو أدخلنا كل على العالم من دون فرق، كما أن كل إذا دخلت على العالم تكون مستعملة في الاستيعاب وفي الشمول، كل إذا دخلت على العالم العادل أيضا مستعملة في الاستيعاب وفي الشمول. غاية ما في الباب أن المستوعب المشمول قد يكون ذا دائرة واسعة كما في العالم والفقير، وقد يكون ذا دائرة مثلا ضيقة كالعالم العادل والفقير المؤمن مثلا. فإذا ما يجي واحد يتصور ويشتبه ويتوهم أن كل استعملت في غير المعنى الموضوع له مجازا، حتى نقول المجاز أو مراتب المجاز مختلفة ومتعددة ولا معين لمجاز على مجاز. لذلك لا شك ولا ريب ولا إشكال في حجية العام المخصص بالمخصص المتصل حجية في تمام الباقي. هذا البحث والإشكال ودفعة إنما يكون في المخصص المنفصل للمخصص المتصل. ثم المصنف بعد ذلك يرجع إلى أصل البحث، يقول إحنا دخلنا في هذا البحث في حجية العام المخصص بالمنفصل في تمام الباقي على أي أساس؟ ليش دخلنا؟ قلنا هذا مجرد مثال لبحث كلي كبروي هو مسألة تبعية الدلالة التضمنية للدلالة الاستقلالية المطابقية في الحجية. مشينا نبحث هذا البحث، لننسى احنا قاعد نبحث في حجية الظواهر. قلنا واحدة من المباحث هي مسألة التبعية في الدلالة الالتزامية قدمت بالمبادئ العامة. في الدلالة التضمنية لا نريد نبحثها. ثم ذكرنا مثال، قلنا المثال الواضح لتبعية الدلالة التضمنية للدلالة الاستقلالية المطابقية هي مسألة حجية العام في تمام الباقي. هذا مجرد مثال. الآن بعد أن بيناه خلينا نرجع إلى الكبرى، شلون نصوغ الكبرى بصياغة عامة تنطبق على كل مثال يفترض وجوده لهذه القضية العامة الكبروية. فشنو الفتوى مالتنا؟ شنو نقول بالتبعية بعدم التبعية؟ المصنف يقول نفس كلامنا نذكره، نقول إذا كانت المداليل الضمنية ثابتة بنكتة واحدة مترابطة فنلتزم بالتبعية، يعني سقوط المدلول الاستقلالي المطابقي يكشف عن سقوط المداليل التضمنية جميعا، وإلا إذا لم تكن ثابتة بنكتة واحدة بل لكل مدلول ضمني نكتة مستقلة عن المدلول الضمني الآخر، فحينئذ سقوط الدلالة الاستقلالية لا يلزم منه سقوط الدلالة التضمنية، نلتزم فقط بما دل الدليل عليه، أما الباقي فلا موجب لإسقاطه عن الحجية. هذا جوابنا. سابقا احنا في مسألة الدلالة الالتزامية ما فرقنا، قلنا الدلالة الصحيح هو أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية مطلقا من دون تفصيله، وقلنا المعروف التزموا بعدم السقوط وعدم التبعية في الدلالة التضمنية. احنا نقول لا، لابد من التفصيل، نفصل، نقول المداليل التضمنية اذا كانت ثابتة بنكتة واحدة مترابطة لا تبعيض فيها فنلتزم بالتبعية وسقوط جميع المداليل التضمنية، اما اذا كانت المداليل التضمنية بعضها مستقلة عن البعض الاخر لكل مدلول تضمني نكتة تخصه حينئذ لا نلتزم بالتبعية. هذا الجواب الأخير للمصنف عن أصل الباحث. قال ومن الجدير بالذكر، هاي مسألة كون الباحث مختص بالمخصص المنفصل. قال ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم، هذا الاستشكال إنما أثير في المخصصات المنفصلة فقط دون المتصل، نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة، هاي إلا العشرة مخصص متصل، تكون الأداة مستعملة في الاستيعاب، في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة تكون مستعملة استعمالا حقيقيا في الاستيعاب، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، مرة نقول أكرم كل عالم، مرة نقول أكرم كل عالم عادل، هذا العادل يساهم مع العالم في تكوين المدخول، شنو المقصود من المدخول، فتستوعب جميع مصادق المدخول، فهي مستعملة في الاستيعاب مستعمل مجال في تعيين هذا المدخول وتحديده، فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز فيكون الكلام مجملا فلا يكون حجة، هذا الكلام أصلا ما يتطور هذا. فإذا المصنف أخرج المخصص المتصل ثم بعد ذلك يجي حرر المسألة بشكل كبروي بعيدا عن خصوصيات المثال، يقول وعلى أي حال فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة، مسألتنا مسألة التبعية وهي حجية الظهور التضمني بعد سقوط الظهور الاستقلالي عن الحجية، اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة الواحدة سقطت عن الحجية كلها أو كلها، سقطت من سقطت المدالين التضمنية عن الحجية كلها من دون تفريق، وإذا كانت يعني النكتة استقلالية أو المداليل التضمنية، إذا كانت المداليل التضمنية استقلالية في نكاتها كل مدلول إلى نكتة الخاصة لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر، هذا الجواب الأخير عن أصل المسألة. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي، ثم يأتي الكلام إن شاء الله في الدليل العقلي بعد الزيارة إن شاء الله يوم السبت بعد 40، وصلى الله على محمد وآل محمد.